11 عشرة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم ونحن نجدد اللقاء أعزائي المستمعين، هذا نبيل الحيدري ونجيب بالاي، نتواصل وفقرات بث هذه الساعة من إذاعة العراق الحر. نستمع خلالها إلى تقرير حول تكرار حالات إصابة الأجنة بتشوهات خلقية نتيجة التلوث بالإشعاعات النووية، وكربلائيون يسترجعون أحداث عام 1991 أو ما يسمى بالانتفاضة الشعبانية، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي يعترف بمعوقات تواجه ملف المشاريع الخدمية، والاستثمار في دهوك يعد بالكثير برغم المعوقات. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يتناول موضوع تزويج الفتيات صغيرات السن بالرغم من معارضة المنظمات الإنسانية الدولية لهذه الظاهرة. أعزائي المستمعين، تعرضت البيئة العراقية إلى تلوث كبير نتيجة الحروب والمواجهات المسلحة التي استعملت خلالها أسلحة مختلفة، منها استخدام اليورانيوم المنظب في صناعة بعض المعدات والأعتدة، خاصة في حرب 1991 بحيث طرحت لأول مرة مشكلة بيئية خطيرة بالتلوث بالإشعاعات النووية خاصة في جنوب وغرب العراق. وتؤكد بعض المصادر الطبية ازديادا ملحوظا في الإصابة بالأمراض السرطانية بشكل خاص عند الأطفال والشباب، فضلا عن تشوهات بعض الأجنة وظهور أعراض لأمراض غريبة لم تعرفها المستشفيات العراقية من قبل. مراسلنا خالد وليد تابع الموضوع في تقريره التالي.
رغم مرور سنوات عديدة على انتهاء حرب الخليج الأولى والثانية، إلا أن آثارها السلبية ما زالت تشكل خطرا على الشعب العراقي نتيجة للإشعاعات المنبعثة من مخلفاتها العسكرية المرمية في المناطق الحدودية مع الكويت وإيران، والتي سببت انتشار الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية الولادية في البلاد خلال السنوات الأخيرة. مدير مستشفى اليرموك الدكتور حق إسماعيل كشف لإذاعة العراق الحر عن دخول حالات إلى المستشفى مصابة بأمراض ليس لها وجود في علم الطب ولا يمكن تشخيصها، وغالبا ما يكون المصابون بها من المناطق الحدودية.
مثلا المنطقة الغربية هواية تجينا يعني أمراض وتشوهات خلقية ويطلبون من عندنا بالحمل إنهاء الحمل، لأنه رجلية مشوهة أو دماغه كبير أو دماغه نص موجود ونص غير موجود، يعني ما غير تفسير انه تعرض الناس الى الاشعاع النووي والايوني هو سبب رئيسي في هذه التشوهات الخلقيه.
وأكد رؤساء مجالس المحافظات الحدودية اتخاذهم مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع المنظمات الدولية لرفع المخلفات العسكرية المشعة وطمرها في مناطق مخصصة لها، حيث أوضح رئيس مجلس محافظة البصرة جابر أمين جابر أن الحكومة المحلية دعمت إنشاء مركز لمعالجة السرطان في المحافظة وشكلت فرق لمراقبة معامل الحديد والصلب وعزل المواد المشعة لطمرها.
تم الاتفاق مع دائرة رجل في البصرة، مع مديرية البيئة، مع منظمة البي آر سي لفحص التكرار، فإذا ظهر خلوة من الإشعاع ينقل إلى معمل الحديد والصلب في البصرة باعتبار مادة خامة تدخل في التصنيع. أما إذا ثبت نحو الإشعاع سيتم نقله إلى منطقة التمر الصحي الذي أعدت لهذا الغرض.
وتتعاون وزارة البيئة مع منظمات عالمية في برنامج دولي للتخلص من المخلفات الإشعاعية في العراق، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للبيئة، ويمول البرنامج البنك المركزي الدولي، كما أكدت وزيرة البيئة نرمين عثمان لإذاعة العراق الحر، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن 3 مراحل ويبدأ بتشخيص المناطق المشعة، مرورا بتوعية المواطنين وانتهاء بطمر المخلفات في الأماكن المخصصة.
مناطق المسجلة في وزارة البيئة الملوثة، مو بالإشعاع يعني الملوثة الأكثر تلوثا، تقريبا قرابة 300 موقع اللي أكثر تلوثا، من هال 300 موقع 30 موقع محدد ب 30 آلية في الآلية احنا نعتبر المناطق المخيفة ايضا مناطق التلوث، لذلك نتكلم عن المنطقة واللي هي الآلية المضروبة. نحدد المنطقة ونضع علامة الخطر وتوعية أهالي المنطقة، وهذه المناطق محددة. في بعض الأحيان هناك إخبارية مثلا بوجود مادة استكراب مشعة، ورأسا تخرج الفريق، وعند وجود حالة أو نسبة من الإشعاع زائد في منطقة بوجود استكراب معين، نحاول إبعاد الآلية أو الجهاز أو القطعة المشعة في متناول الأيدي، وأيضا نضعها في المناطق المخصصة والبعيدة.
وكان مجلس النواب قد رفع تقريرا في وقت سابق إلى مجلس الوزراء تضمن مجموعة من التوصيات لحل مشكلة المخلفات الإشعاعية وحقول الألغام في جنوب العراق، بعد أن أخذت هذه المسائل حيزا من النقاشات بين أعضاء البرلمان. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، استعاد عدد من الكربلائيين أحداثا وصورا من ذاكرة أيام ما عرف بالانتفاضة الشعبانية التي جرت في مدينتهم عقب خروج الجيش العراقي من الكويت عام 1991. مصطفى عبد الواحد مراسل الإذاعة في كربلاء جمع تلك الشهادات من مواطنين رسخت في ذاكرتهم ملامح القتل والدمار الذي أعقب أحداث الانتفاضة. إلى التفاصيل.
تمر هذه الأيام ذكرى الانتفاضة الشعبانية التي يحتفل بها العراقيون مرتين في العام بحسب التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، وكما هو معلوم فقد وقعت الانتفاضة بعد هزيمة الجيش العراقي في الكويت، حيث عمت التظاهرات أكثر المدن العراقية في جنوب ووسط وشمال العراق، وأدارت معارك شرسة بين المنتفضين وقوات النظام التي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة في قمع الانتفاضة، مع أن المنتفضين لم يكن بحوزتهم سوى أسلحة خفيفة ومتوسطة، ولعل كربلاء شهدت أعنف المعارك واستمرت المواجهات فيها لأكثر من 17 يوما. ويقول مدير التعليم العام في كربلاء جواد مهدي:
تلك أيام كانت أيام عصيبة فعلا، لكنها أيام تعتبر من الأيام من أيام المفاخر لمدينة الحسين، هذه المدينة الحماسية الثائرة. لقد عشت أسبوعي الانتفاضة الشعبانية في 91 معايشة ميدانية حتى آخر يوم منها، حيث تركنا المدينة بعد تهديدات النظام، وقد شاهدت بنفسي سيارات إسعاف السلطة تنقل عشرات قتلى الجيش المهاجم على كربلاء، تنقلهم إلى بغداد، والله والدماء تسيل من مؤخرة السيارة.
حدثت انتفاضة شعبان بعد ظروف صعبة مر بها العراق داخليا وخارجيا، وجاءت على خلفية ممارسات وانتهاكات تعسفية مورست بحق العراقيين دون استثناء، لذا فهي في نظر الكثيرين قد عبرت عن صوت الشعب العراقي الذي غيب لأكثر من عقدين، على الرغم من أنهما شهدا أحداثا كارثية. ويعتقد كثيرون أن انتفاضة شعبان كانت انعطافة مهمة في موقف الشعب العراقي من نظام حزب البعث. ويقول المواطن ماجد الخياطة:
أكيد كان لها أسبابها، أسبابها هو القهر الذي عاشه الشعب العراقي، وأهم إنجازاتها هي إسقاط النظام. طبعا أسهمت إسهام كبير في إسقاط النظام، قدمت الضحايا، قدمت الشهداء الذين راحوا ضحية الظلم وراحوا ضحية تعسف النظام السابق.
تحتفظ الذاكرة الكربلائية بذكريات مأساوية عن يوميات الانتفاضة التي امتدت لأكثر من أسبوعين، تعرضت خلالها العتبات الدينية المقدسة في كربلاء لقذائف الدبابات بأوامر من أحد رموز النظام آنذاك.
حسين كامل كان أحد القيادات العسكرية في ذلك الحين، وكان ربما لعنجيته ولدمويته، ويمثل جيل كامل من العراقيين، من القادة العسكريين العراقيين الذين يشغفون بالدم العراقي، ولا زال مثل حسين كامل موجودين في هذا اليوم. عشرات الآلاف من الجثث خلال 5 سنوات أيضا موجودة، ودم الشهداء من المؤكد لا يذهب سدى.
بعد قمع الانتفاضة الشعبانية لجأت أجهزة النظام إلى حملة واسعة لملاحقة المشاركين في الانتفاضة، ولم تقتصر الملاحقات تلك على هؤلاء، بل شملت أفرادا من أسرهم، وقد غيب أكثر من 300,000 شخص بحسب بعض الإحصاءات، ولم يعثر على أثر لهم إلا بعد سقوط النظام في 2003، حيث تبين أنهم قد قضوا في مقابر جماعية. ويقول المواطن أبو عباس عن الممارسات القمعية التي لحقت بالمنتفضين بعد فشل الانتفاضة: الانتفاضة.
كان دخول الدبابات العراقية إلى الحرم الشريف وهدم القبة وضرب الباب المقدس وفرغوا المدينة، يعني اللي أريد أقول لك به هذا قليل، لأنه كل شخص، يعني كل شخص إذا أنت من الشعب العراقي الشوفة عنده قصص مع النظام صدام اللي هو سواها به. كل بيت من بيت الشعب العراقي يحمل كتب دفاتر إذا يسجل بها على إجرام البعثيين وإجرام المخابرات العراقية وإجرام الأمن.
وبينما يستذكر أهالي كربلاء انتفاضة شعبان كل عام بألم كبير، تزداد المطالبات بإنصاف ضحاياها وتنطلق دعوات من هنا وهناك لاستخلاص الدروس والعبر من تلك المرحلة والتمسك بما تحقق من إنجازات على صعيد الحريات الشخصية بعد سقوط النظام في 2003. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعين الكرام، وهذه الأغنية للفنان قحطان العطار.
حالي أجيرا حلو يا من الليالي وين لي صلح وان يشكي له حالي أجيرا حلو يا من الليالي
مستمعينا الكرام في عالم الصحافة مع محمد قادر وقراءة في عناوين الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد.
اللقاء الثلاثي في منتجع دوكان الذي جمع رئيس الوزراء نور المالكي بكل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني نال هذا اللقاء اهتمام العناوين الرئيسية للصحافة البغدادية الصادرة يوم الاثنين. فجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أفادت بوجود أجواء إيجابية سادت الاجتماع، مشيرة الصحيفة إلى قول المالكي بأن مساحة الاتفاق أوسع وأكبر من الخلافات الصغيرة مع إقليم كردستان. أما صحيفة المشرق وكعنوان لذات الموضوع اختارت قول رئيس الحكومة نور المالكي أنا مع تنفيذ جميع بنود الدستور العراقي بما فيها المادة 140. هذا وفي المشرق أيضا لكن في سياق آخر نقرأ عن ردود أفعال السياسيين بشأن قضية مصرف الزوية. فقد صرح رئيس الكتلة الصدرية النائب عقيل عبد الحسين للصحيفة بأن الصورة الضبابية التي روجتها الحكومة لسيناريو الحادث وعدم معرفة المتورطين الحقيقيين والجهات التي ينتمون إليها تحمل معها مغازلة لبعض الجهات السياسية تتحمل الحكومة المسؤولية عنه وعن تبعاته، في حين رأى النائب وائل عبد اللطيف أن الحكومة تعول على نسيان الشارع العراقي لهذه الحادثة كما نسي قضايا كثيرة غيرها بحسب تعبيره لصحيفة المشرق. ونقلا عن وكالة أنباء الإعلام العراقي نشرت صحيفة المدى ما أعلن عنه قائد شرطة ديالى اللواء الركن عبد الحسين الشمري من منح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية 30 يوما يغادرون خلالها الأراضي العراقية أو ستتخذ بحقهم الإجراءات العسكرية لإخراجهم بالقوة، مضيفا الشمري عن وجود معلومات بوجود مقابر لكويتيين داخل المعسكر بالإضافة إلى وجود أدلة ومستمسكات تدينهم بارتكابهم جرائم ضد الشعب. وفي زاوية كلام اليوم تكتب صحيفة المدى وتعتقد بأن موقف الكويت لا يبدو جديا من قضية رفع العراق من البند السابع، فمثل هذا الموقف من الممكن أن يفهم في سياق الضغط التفاوضي، ولكن حتى في هذا السياق لم يحسن الأشقاء استخدام الورقة بطريقة منتجة. وتمضي الصحيفة إلى القول بأن دورا أمريكيا واضحا بات مطلوبا للتدخل والتوسط بين العراق والكويت للوصول بهما إلى علاقات راسخة، ذلك بعدما آل الوضع العراقي الأمريكي إلى اتفاقية استراتيجية تحكم العلاقة بين البلدين وعلى حد ما نشرته صحيفة المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تنشر صحيفة الدستور محاضرة للشيخ العراقي أحمد الكبيسي تنبأ فيها أنه بعد 5 سنوات سيكتمل بناء العراق بناء تقر به عيون العرب جميعا، حيث بدأ العراقيون الآن ببناء عراقهم حتى ينجز العمل على أكثر تقدير بعد 5 سنوات، وإلا فأنه واثق أن العراق بعد 3 سنوات سيكون عراقا عظيما موحدا متحدا عاملا فعالا ظهيرا للعرب جميعا. وقوة العراق وجماله باختلاف أطيافه شيعة وسنة وعربا وأكراد ويهودا ونصارى. ومضى الكبيسي إلى القول أن نور المالكي هو الأكثر نجاحا ممن حكموا العراق بعد صدام، ولكن لا يزال الشوط طويلا أمامه، وأعرب عن اعتقاده أن الحكومة التي ستأتي في بداية العام القادم ستتقدم شبرا وليس أنملة، والحكومة التي بعدها باعا ثم يأتي الخير الشديد مرة واحدة. وتقول العرب اليوم أن فيزا إنك المتخصصة في وسائل الدفع الإلكترونية أعلنت مؤخرا انضمام كل من بنك بغداد وشركة الأموال للخدمات البنكية الإلكترونية و13 بنكا عراقيا إلى شبكة فيزا في العراق، حيث سيقوم بنك بغداد وشركة أموال بزيادة معدلات قبول واستخدام بطاقات فيزا في مواقع الصرف الآلي ونقاط البيع في العراق، إلى جانب المساهمة في إصدار بطاقات فيزا إضافية للزبائن المحليين. وتنشر الرأي أنه حكم على طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي بالسجن 7 أعوام لدوره في التهجير القسري لأكراد من شمال شرق العراق خلال حكم صدام حسين، وكان حكم عليه بالسجن 15 عاما لدوره في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار في العام 1992. وقال محاميان إن الحكمين سيجمعان بحيث صار على عزيز أن يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما، وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن 7 أعوام على علي حسن المجيد ابن عم صدام الملقب بعلي كيماوي وسعدون شاكر ومزبان خضر هادي، وقررت سجن إياد فليح الراوي ومحمد زمام عبد الرزاق 6 أعوام لنفس التهمة، وبرأت لطيف صيف جاسم وأحمد حسين خضير لعدم كفاية الأدلة. وتنقل صحيفة الغد عن مسؤول أمني رفيع أن الهجمات على أنابيب النفط العراقية وغيرها من المنشآت النفطية العراقية تراجعت بشكل حاد، وهو بشير خير بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في القطاع النفطي الغني والمحفوف بالمخاطر في العراق. وقال اللواء حميد الحسيني الذي يرأس شرطة النفط في العراق أن جنوده البالغ عددهم 30,000 حققوا إنجازات كبيرة، وهم الآن ينفذون مهمتهم بحماية قطاع النفط العراقي، لكنه أضاف أن التهريب مستمر، ففي غرب العراق يتقاضى عناصر القاعدة ضرائب من الشاحنات التي تحمل النفط عبر صحراء الأنبار، ويستخدمون تلك الأموال في تمويل أنشطتهم، وما زالت هناك عصابات إجرامية تهرب النفط في جنوب العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مستمعين الكرام وعالم الصحافة، وهذه عودة إلى برامجنا. أهلا بكم من جديد أحبتنا المستمعين. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول صعوبة ملف المشاريع الخدمية أمام الحكومة، وتفاؤل بتطور الاستثمار في دهوك بالرغم من معوقات النظام المصرفي. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق تتناول موضوع تزويج الفتيات صغيرات السن الذي يواجه معارضة المنظمات الإنسانية الدولية. أعزائي المستمعين، اعترف نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي بأن ملف مشاريع الخدمات يعد من أصعب التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، وشدد العيساوي في حديث لإذاعة العراق الحر على الاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية وتجاوز المشاكل المالية التي تعيق إنجازها، داعيا مجلس النواب إلى إقرار الموازنة التكميلية. تفاصيل في تقرير مراسلتنا في بغداد.
6 سنوات مرت على التغيير السياسي الذي حصل عام 2003، لكن ملف الخدمات ما يزال لم يلبي طموح المواطنين الذين يعانون من ترد واضح للخدمات العامة التي ينبغي على الحكومة تقديمها لهم، وهم يؤكدون بأنهم غير مبالين بالتبريرات التي يقدمها مسؤولو الوزارات الخدمية بشأن ضعف إدائها، حيث شح في الكهرباء وفي الماء وانعدام الاهتمام بالشوارع في المناطق وغيرها من الخدمات.
واقع الخدمات المقدمة للمواطن رديئة وسيئة ولا ترتقي للمستوى المطلوب، من نظافة مناطق السكن إلى الخدمات البلدية المقدمة للمواطن إلى الكهرباء اللي تعاني منها أغلب المناطق، ونطالب بأن تتحسن وأن تقوم أمانة بغداد بمضاعفة جهودها لتنظيف الشوارع وتبليطها وإكساء الشوارع المتضررة وإيصال الماء الصالح للشرب إلى مناطق بغداد كافة، ليشعر المواطن أنه فعلا مواطن ويستحق العيش بحياة كريمة.
ويرى المواطن حيدر الكعبي بأن العراق يعيش أسوأ مرحلة من حيث افتقار الخدمات المقدمة، مطالبا الحكومة ومجلس النواب أن يوليا اهتماما كبيرا بالمواطن.
يعيش العراق يمكن أسوأ حالاته بسبب ما نشوفه من البنى التحتية. طبعا كل عراق اليوم يعيش هموم طويلة في حياته من ناحية البنى التحتية ومن ناحية حالته الاجتماعية والحالة الاقتصادية، ونطلب من مجلس النواب ونطلب من الحكومة أن يهتموا اهتمام 1%، أكرر 1%، لأجل خدمة هذا الشعب. مهندس يبني الرصيف أعوج، يعني ما أعرف شنو هالبناية، ما أعرف شنو التفاصيل اللي يعيشوها، فأنا أكون سعيد جدا بأن يسمعون هذا الكلام.
وفي ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطنون بسبب فقر الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، فإن المسؤولين الحكوميين يلقون باللائمة على مجلس النواب الذي لم يقر مشروع الموازنة التكميلية من أجل تمكين الحكومة في إنجاز أعمالها المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية. ويؤكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العساوي بأن ملف الخدمات يعد من أصعب التحديات التي تواجه الحكومة في ظل الانخفاض الحاصل في الموازنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية. ودعا العساوي في تصريحات صحفية مجلس النواب إقرار مشروع قانون الموازنة التكميلية من أجل استكمال المشاريع الحكومية.
في الحقيقة اليوم جزء من التحدي للعملية السياسية هو ملف الخدمات. نحن قلنا بداية السنة الماضية أن عام 2008 أو ثم 2009 سيكون عام الإعمار على خلفية استتباب الأمن. للأسف بسبب هبوط موازنة عام 2009 الناتج عن انخفاض أسعار النفط وتصديره خلصت الموازنة لأكثر من مرة. اليوم أمام البرلمان العراقي الموازنة التكميلية للوزارات والمحافظات. نتمنى للبرلمان حتى لو يضطر أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الموازنة التكميلية لإقرارها بسبب الحاجة الكبيرة في المحافظات إليها. التحدي اليوم الرئيسي ليس التحدي الأمني رغم الخروقات التي تحصل، بل هو تحدي الإعمار والبناء والتنمية. جزء من التحدي انخفاض الموازنة، جزء من التحدي أيضا هو عدم إقرار الموازنة. أتمنى أن تقر الموازنة في البرلمان عاجلا لكي يكون جهد في العملية السياسية بين الحكومة والبرلمان واحدا.
إلا أن رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري أبدى استغرابه من دعوة الحكومة لإقرار قانون الموازنة التكميلية، بل وشكك في أهدافها بشأن ذلك.
الحقيقة استغرب من طرح هذا الأمر إذا فعلا تم طرحه من قبل الحكومة، لأن السنة المالية هي ستقارب على الانتهاء، وما هو المبرر تقديم هذه الموازنة التكميلية إلا إذا كان هناك مبالغ تم التصرف بها بدون غطاء قانوني، وتريد الحكومة الآن من مجلس النواب أن يعطيها هذا الغطاء بحجة الموازنة التكميلية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، شجع قانون الاستثمار المعتمد في إقليم كردستان شجع العديد من الشركات الاستثمارية إلى التقدم لتنفيذ مشاريع مختلفة في مدن الإقليم، ومع تأكيده على إنجاز مراحل جيدة في عدد من المشاريع، فإن مدير عام الاستثمارات في محافظة دهوك يشير إلى عدم تطور القطاع المصرفي بما يمثل عائقا أمام عمل الشركات الاستثمارية. لمزيد من تفاصيل هذا الموضوع نتابع عبد الخالق سلطان.
أفاد باختيار أمين مدير عام الاستثمارات في محافظة دهوك أن مشاريع بناء المعامل الضخمة تأتي بالمرتبة الأولى في سلم أولوياتهم، وتأتي بعدها المشاريع الزراعية.
حسب تصنيفنا المشاريع، المشاريع البنى التحتية هي تأخذ المرتبة الأولى ضمن أولوياتنا، مشاريع بناء المعامل ومن ضمنها معامل الضخمة كمعامل السمنت ومعامل البتروكيماويات ومعامل الإلكترونيات. والمشاريع الأخرى التي يأتي في المرتبة الثانية هي مشاريع الزراعية ومشاريع القطاع السياحي.
وبحسب قول الأمين فإن 4 شركات من ضمنها شركتين أجنبيتين، إحداهما شركة أمريكية والأخرى إماراتية، تم إلغاء عقودهم في الفترة المنصرمة.
هناك مشاريع في محافظة دهوك، فقد تم حتى الآن إلغاء حوالي 4 مشاريع، وأن السبب الإلغاء هو عدم التزام المستثمر بموعد شركة أمريكية وشركة إماراتية، لم يلتزموا بما قدموه لنا حسب المواصفات أو حسب الفترة الزمنية المقدمة منهم لإقامة المشروع.
ويرى مدير عام الاستثمارات في دهوك أن قطاع الاستثمار سيشهد تطورا خلال السنوات القادمة.
نرى في المستقبل أن الاستثمار سوف يزداد في جميع القطاعات، تحسن الظروف الأمنية وتحسن النشاطات الأخرى والقطاعات الأخرى التي ترتبط بالاستثمار.
بالنسبة لقطاع الخدمات،
بالنسبة لقطاع الخدمات المياه والكهرباء، فقد تم قبل فترة قليلة، قبل حوالي 20 يوم، تم وضع حجر أساس لمحطة طاقة كهربائية بطاقة 500 ميجاوات في محافظة دهوك من قبل السيد رئيس الوزراء السيد نجيبان البارزاني. أما بالنسبة للمياه فإن المشروع قد تم إنجازه حوالي 40%، ومن المؤمل أن ينتهي مشروع المياه قبل انتهاء سنة 2010.
وبخصوص الصعوبات التي تواجه القطاع الاستثماري، أشار باختيار إلى أن عدم وجود قطاع مصرفي متطور في الأقليم يعد سببا أساسيا في عدم تطور الاستثمارات فيه.
الصعوبات الرئيسية هو عدم وجود قطاع مصرفي متطور يمكن الاعتماد عليه من قبل المستثمر، ولكن قد توصلنا إلى مفهوم بأن نشجع هذا القطاع وندخله ضمن القطاع الاستثماري، أي أن قانون الاستثمار يسمح للبنوك بإقامة بفتح فروع لها وأقسام لها في مدن الأقليم ضمن قانون الاستثمار، وذلك لتغطية أو لمحو هذه العائق أمام المستثمرين.
يشار إلى أن حكومة الأقليم قد أصدرت في العام 2006 قانونا خاصا بالاستثمارات، يمنح بموجبه المستثمرون الأجانب حقوقا وامتيازات كبيرة، وذلك كخطوة منها لتحسين الاستثمار في الأقليم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان سعدون جابر.
الشكل أحلى جمال الروح والشمس تترك أثر كل ما تجي وتروح لا 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 مو جمال الشكل أحلى جمال الروح والشمس تترك أثر كل ما تجي وتروح ويلا دنيتك أجمل فرص فاتتك وانظر إلى دنيتك أجمل فرص فاتتك أجمل فرص فاتتك وانت بوقت ضائع أجمل فرص فاتتك وانت بوقت ضائع هو التواضع حلو خليك متواضع داعي للبهرجة شكلك حلو رائع طلعت قمر وعيونك أحلى عيون والناس يا منيتي من حسنك يغارون صح انت طلعت قمر وعيونك أحلى عيون والناس يا منيتي من حسنك يغارون بس تبقى انت بشر مثل السفينة البحر بس تبقى انت بشر مثل السفينة البحر مثل السفينة البحر تدري البحر واسع مثل السفينة البحر تدري البحر واسع هو التواضع حلو خليك متواضع داعي للبهرجة شكلك حلو رائع والتواضع حلو خليك متواضع داعي للبهرجة شكلك حلو رائع لكن أريد أسألك في عالمك من ملك لكن أريد أسألك في عالمك من ملك من يبقى قمة جبل ويبقى نجم ساطع من يبقى قمة جبل ويبقى نجم ساطع
الحياة ينبوع أفكار
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا
من إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفيه فليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مو اسمعهم ابشع انواع التعذيب
حقوق الانسان في العراق
ما نال الطفل العراقي اطمئنك بانه نال الحظ الاوفر من التعاسة
حقوق الانسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق أعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين تحدثنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن موضوع التقاليد والعرف القبلية والعشائرية ووصف بعض تلك التقاليد بالمتخلفة ومسببة لانتهاكات صارخة يكون الطفل والمرأة في معظم الأحيان ضحية تلك الانتهاكات زواج المهد أو زواج الأطفال والزواج القسري أو المبكر هي تسميات عديدة لفعل واحد هو تزويج فتيات صغيرات قد يصل عمر البعض منهن عن 5 سنوات. وتؤكد منظمات محلية ودولية تدافع عن حقوق المرأة والطفل، منها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف، إن زواج الطفلة هو انتهاك لحقوقها، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد أن الزواج يجب أن يكون برضا الطرفين ولا إكراه فيه، ولا يتم هذا عندما يكون أي من الطرفين أصغر سنا من أن يتخذ قراره عن علم. وأكدت اليونيسف أن زواج الأطفال يتنافى مع معايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن ظاهرة الزواج المبكر لصغيرات السن تسبب لهن آلاما بدنية ونفسية ومشاكل صحية خطيرة. وتؤكد المنظمة الدولية انتشار ظاهرة زواج القاصرين بصورة كبيرة في أفريقيا وجنوب آسيا، وبصورة أقل في مناطق أخرى من آسيا وشمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. وتشير الإحصاءات التي حصلت عليها اليونيسف إلى زواج أكثر من 60 مليون امرأة في البلدان النامية قبل أن يبلغنا من العمر 18 سنة لضغوط الحاجة والفقر والتقاليد العائلية. اليونيسف أشارت إلى وجود أسباب اقتصادية واجتماعية تشجع بعض العوائل وخاصة الفقيرة منها على تزويج بناتهم مبكرا، حيث تعتبر الأسرة الفقيرة الفتاة الصغيرة عبئا اقتصاديا، وترى أن زواجها يمثل حلا وضرورة لبقاء أسرتها على قيد الحياة، إضافة إلى اعتقاد بعض العوائل أن الزواج المبكر يوفر الحماية لابنتهم من مخاطر عديدة، منها الاعتداء الجنسي، وإنه يسهم إلى الحد من إقبال الفتاة على إقامة علاقة مع رجل قبل الزواج، وبالتالي تفادي احتمال حمل الفتيات. مستمعينا الكرام، زواج الأطفال ظاهرة موجودة ضمن التقاليد العشائرية العراقية، ويؤكد العديد انتشارها في القرى والأرياف والمناطق النائية، حيث العرف والتقليد العشائري هو الشائع، والرجل هو صاحب القرار، والطفل والمرأة هم الضحايا. ومن بين المحافظات العراقية التي أكدت منظمات مدافعة عن حقوق الطفل والمرأة انتشار ظاهرة زواج المهد أو زواج الأطفال فيها هي السليمانية، حيث بدأت بعض المنظمات والمدافعات عن حقوق المرأة تدق ناقوس الخطر وتتحدث عن مخاطر هذه الظاهرة وارتفاع عدد ضحاياها. صحيفة ريوان النسائية نشرت تقريرا مطلع شهر تموز حول البنات اللواتي تم إجراء عقود زواج لهن من قبل ذويهن وهن صغيرات، وتبرع أحد المحسنين بدفع مبلغ 500,000 دينار لكل رجل يفسخ هذا العقد ويطلق الفتاة ويمنحها حرية اختيار شريك حياتها. أعزائي المستمعين، ومن أجل تسليط المزيد من الضوء على ظاهرة زواج المهد، التقى مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية آزاد محمد بمجموعة من المختصين تحدثوا حول هذه الظاهرة ومدى انتشارها في المنطقة. لنستمع أولا إلى قصة ألماس، وهي إحدى ضحايا زواج الأطفال، حيث أجبرت على الزواج وعمرها 12 عاما، ووصفت زواجها من الرجل وأخذها إلى بيته وكأنها أسيرة حرب.
اسمي ألماس وأنا واحدة من ضحايا هذا الزواج، عمري كان حينها 12 عاما وزوجي أكبر مني ب20 سنة، حيث أخذني زوجي من قريتي إلى قريته التي كانت تبعد مئات الأميال وكأنني أسيرة حرب. في حينها لم يكن لي أي رأي أو أي إرادة، القول الأول والأخير في تحديد مصيري بيد أبي الذي تبرع بي إلى هذا الرجل وكأنني حاجة من حاجيات المنزل. ولا زالت هذه الظاهرة موجودة في منطقتنا وهي قلعة دزة، حيث توهب البنت وهي طفلة مقابل أمور عشائرية ووعود تطلق من آباء أو أخوة ونكون نحن الضحية. قبل أيام قتلت فتاة صغيرة بيد أبيها وعمها لأنها رفضت هذا الزواج ورفضت الالتحاق إلى بيت زوجها المسمع.
مستمعين الكرام، هانا شوان رئيسة تحرير صحيفة ريوان النسائية وعضو لجنة مكافحة زواج الأطفال في أحد المنظمات النسوية أكدت انتشار هذه الظاهرة في محافظة السليمانية، حيث أشارت إحصائيات جمعتها المنظمة إلى وجود أكثر من 1100 حالة زواج منتشرة في 90 قرية في منطقة بيجدار وبتوين. وتحدثت عن تفاصيل إحدى قصص زواج الأطفال، حيث اتفق رجل مع إحدى العوائل على أن يتزوج من 4 فتيات ومن نفس العائلة تتراوح أعمارهن بين 3 و5 من العمر. وأضافت هنا إن المنظمة استلمت العديد من نداءات الاستغاثة من نساء يطلبن المساعدة والحرية، خاصة بعد انتحار عدد من الفتيات ضحايا زواج الأطفال. رئيسة تحرير صحيفة ريوان وجهت اللوم إلى برلمان إقليم كردستان العراق لعجزه عن تشريع قوانين تحد من هذه الظاهرة، وبالتالي اضطرت المنظمة إلى اللجوء إلى جهات دولية طلبا للدعم والمساعدة.
من هانا شوان سرنسري روجنامي ريوان.
وصلتنا عدة إغاثات من نساء وبنات يطلبن فيها مساعدتهن للتخلص من ظاهرة زواج المهد المنتشرة في مناطقهن. في بدء عملنا في هذا الموضوع أجرينا بحثا ومسحا شاملا للمناطق التي تنتشر فيها بشكل ملحوظ هذه الظاهرة، والتي تكثر في مناطق حوض بيجدر وبتوين التابعة لمحافظة السليمانية، حيث يمكن للرجل أن تكون له عدة زوجات، ثلاثة أو أربعة وأكثر أحيانا. ونحن كناشطات في مجال حقوق المرأة قمنا بعد إجراء هذا المسح بالاتصال بمنظمات أمريكية، طلبنا فيها دعم مشروعنا الرامي إلى معالجة هذه الظاهرة وتحرير عددا من البنات والأطفال المتزوجات بهذه الطريقة من خلال دفع فدية أو بدل نقدي لأزواجهن مقابل تطليقهن أو تحريرهن. وفي الوقت نفسه طلبنا لقاء رجال الدين الذين يؤمنون بهذه الظاهرة والذين تتم على أيديهم تشريع هذا الزواج، وطلبنا إصدار فتوى تحرم مثل هذا الزواج، وفي الوقت نفسه إيجاد حل للحالات السابقة. ولكن مع الأسف الأزواج كانوا يطلبون مالا كثيرا مقابل التخلي عن زيجات تمت بهذه الطريقة. تصور، صادفنا حالات فيها رجل لديه أربع زوجات يبلغن من العمر 3 إلى 5 سنوات، يبقين عند أبويهن حتى يبلغن سن البلوغ ثم يرسلنا إلى بيت زوجهن. خطوتنا التالية كانت مناشدة برلمان الإقليم وحثهم على تشريع قانون يمنع هذا النوع من الزواج، ولكن ومع الأسف لم نجد أذنا صاغية في البرلمان. لذا قررنا نحن كمنظمة تعنى بحقوق المرأة أن نبدأ بدفع الأموال التي يطلبها الأزواج لفك أسر البنات المتزوجات بهذه الطريقة. اليوم هناك فاعل خير لا يود الكشف عن هويته يقوم بشراء هؤلاء البنات مقابل 500,000 دينار لكل واحدة ويطلق سراحها، ولحد هذا اليوم فك أسر 60 بنت من أزواجهن. وإليك يا أخي هذا المثال، قبل أشهر أحرقت فتاة اسمها إيفين نفسها تبلغ من العمر 18 عاما، لأن أهلها لم يدفعوا المبلغ الذي كان زوجها المزمع يطلبه لتحريرها، وهو 1,500 دولار أمريكي. ونحن قمنا بتسجيل دعوى على أبويها لأنهم كانوا السبب في حدوث الفاجعة. الإحصائيات التي حصلنا عليها تقول أن في 90 قرية في هذه المناطق هناك 1,102 حالة زواج من هذا النوع، أي زواج المهد.
مستمعينا الكرام، أكدت الباحثة الاجتماعية حمدية علي كريم انتشار هذه الظاهرة في مناطق كثيرة في محافظة السليمانية وخاصة في القرى والأرياف، وعزتها إلى الأمية قائلة إنها سببت العديد من الكوارث الاجتماعية وانتحار العديد من الفتيات.
ظاهرة زواج المهد موجودة منذ زمن في المجتمع الكردي، ولكن حسب المناطق والأسر وحسب ثقافتها ومعتقداتها، وهذه الظاهرة منتشرة في القرى والأقضية البعيدة والحدودية مثل منطقة شارزو، وتشمل أقضية حلبجة وبينجوين وسيصادق بنواحيها وقراها، ومنطقة بجدر، وتشمل أقضية قلعة بزا ورانيا وبتوين بنواحيها وقراها، نتيجة ارتفاع نسبة الأمية في هذه المناطق. هذه الظاهرة سببت العديد من الكوارث الإنسانية بحق البنات، منهن من انتحرت ومنهن من هربت إلى جهة مجهولة.
ولكن كيف ينظر القانون المدني إلى زواج الأطفال وكيف يتعامل معه؟ نيان عمر المحامية في دائرة أحوال السليمانية قالت إن القانون واضح في هذا الشأن، حيث يمنع أي عقد زواج بين طرفين دون بلوغ 18 من العمر ودون موافقة الطرفين، وتحمل الأبوين التبعات القانونية في حال سماحهما بزواج أطفالهما.
القانون واضح وصريح في مثل هذه الأمور، وهو يمنع عقد زواج رجل كان أم بنت دون سن 18 عاما، ولا يجوز عقد أي قران دون موافقة الطرفين، وهنا البنت أو الطفلة قاصر وعديمة الإرادة، وهكذا يتحمل ولي أمرها التبعات القانونية كاملة، وتوجد نصوص قانونية جزائية بذلك.
وهنا أشير إلى أن بإمكان المتضررات من هذه الظاهرة التوجه إلى محاكم الأحوال الشخصية لطلب الطلاق، ويمكنها أيضا تسجيل دعوى قضائية على وليها. نحن بدورنا نوجه رجال الدين أن يكفوا عن تنظيم عقود القران خارج محاكم الأحوال الشخصية، لأنهم سوف يتعرضون للمساءلة القانونية.
مستمعين الكرام، الكثير يربط بعض العادات والتقاليد بالدين الإسلامي، فهل حلل الدين الإسلامي زواج الأطفال أم حرمه؟ يؤكد بعض رجال الدين وجود خلاف حول هذا الموضوع، خاصة مع تأكيد البعض إن جواز زواج الأطفال يعد من أحكام الفقه وليس من أحكام الشريعة، وإن بديهيات الفقه ليست بالضرورة من بديهيات الشريعة التي تعتبر من المسلمات وقطعية ولا بد من الالتزام بها، في حين إن أحكام الفقه تحمل الظن والتخمين. بعض علماء الدين أكدوا إن أحكام الشريعة هي وحدها التي تحدد ما هو حلال وما هو حرام، ولكن هذه الأحكام لم تحلل أو تحرم زواج الأطفال. الشيخ عبد الرحيم سعيد عضو لجنة الفتوى في السليمانية ذكر إنه لا يمكن وضع زواج الأطفال ضمن المحرمات، ولكنها ظاهرة كانت لضرورات زمن ولا ولم تعد هناك الحاجة إليها، لأنها تسبب العديد من المشاكل الاجتماعية.
في الكتب الفقه الشافعية اللي بينها العلماء الفقه الشافعي في هذا الزمان لا توجد، ما نرى هذا شيء زين، هذا شيء مو زين، ترى يصير عداوة بين الأشخاص ويصير جدل والنقاش. فإحنا برأينا نقول أن يمنع هذا العقد كان أحسن بالنسبة للناس وبالنسبة للولد الصغير وللبنت الصغيرة.
يعني شيخنا، أنت ألا تعتقد أن هذا ظلما لطفلة تتزوج دون علمها؟
هذا الباب اللي فتحوه للضرورة لسد المشاكل، لسد مثلا عداوة، لكن هذا يصير بها نقاش. إذا بلغ الطفل يقول ما أنا ما أريد هذا البنية، وإذا بلغت البنية يقول ما أتزوج بهذا الولد، إلها حق أن يقدم طلب للقاضي، فالقاضي عند المال مالي يجوز يقول وللخالي أن يطلق زوجة الرجل بشرطين: أولا عدم الدخول، ثانيا الإعسار بالمهر. ذاك الوقت يراجع البنية أو الولد، ولا ما هو حر بيده يقدر يطلقها، لكن البنية يبقى محجورا شو يسوي هي هاي. إذا صار بها نقد من هذه الشروط أن يقدم طلب للقاضي، والقاضي على مثل من مالك أن يفرق بينها.
نعم، أنتم كشرع رأيكم في هذا الموضوع حلال أم حرام؟
إحنا ما نقول حرام، لكن نقول هذا مو زين.
مستمعين الكرام، تؤكد منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف إنه يترتب على الزواج المبكر عواقب خطيرة ضارة على الأطفال، منها الحرمان من التعليم، حيث تجبر الفتاة بعد الزواج على التوقف عن الذهاب إلى المدرسة، ومشكلات صحية حيث الحمل قبل الأوان، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع. كما إن الفتيات الصغار في السن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز. اليونيسف أكدت أيضا تعرض الفتيات إلى سوء المعاملة، وعلاوة على ذلك فإن الإناث اللواتي يرفضن الزواج أو يختارن الشريك ضد رغبات الآباء كثيرا ما يتعرضن للعقاب أو حتى القتل على أيدي أسرهم، وهو ما يسمى بجرائم الشرف. ودعت اليونيسف الحكومات والمنظمات المحلية إلى تحذير الأسر من الزواج المبكر وتعريف الآباء بما ينطوي عليه من مخاطر. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنان علي العيساوي.
أجمل ساقي كرامات إلك أنت أنا نودار تجرحنا وتقل العمر متع أجمل ساقي أنت أنا نوداتي أنت أنا نوداتي ترويني بيدك لها تبيعني فضة وقولي على العجب بحالتي ترضى وتبيعني فضة وقولي على العجب في حالتي ترضى
هاي المحبة ما تستحقها I'm
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.